لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله منها. ثم أما بعد، لازلنا مع هذا الكتاب الماتع، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، نقرأ ما جمعه الإمام من الأخبار والآثار، ويمتاز هذا الجمع بعظيم الدلالة وغزير المعنى. وخبر هذه الحلقة هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء، أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث خرجه البخاري في غير موضع بتمام أكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة، ما المقصود بالأمانة؟ هل المقصود بالأمانة أن الإنسان يحافظ على العقود ويفي بها ويفي أيضا بالوعود؟ يبقى العقود والعهود والوعود يفي بها ويحافظ عليها، هذه هي أمانة، ولكنها أمانة عملية، أمانة عملية يمكن أن تجعلها صورة من صور الأمانة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإيفاء بالعقود من جملة الأمانة. فالأمانة نزلت من السماء. لما نقول الأمانة نزلت من السماء، فالمقصود بالأمانة الوحي المتضمن للتكاليف الشرعية، يبقى هو الوحي الذي نزل من السماء، وهذا الوحي متضمن التكاليف الشرعية. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فذهب كثير من المفسرين أن المقصود بالأمانة التكاليف الشرعية، افعل ولا تفعل، لأن افعل إما أن يكون الأمر هنا على وجه الوجوب، وإما أن يكون على وجه الاستحباب. إذن افعل للوجوب والاستحباب، ولا تفعل إما أن يكون هذا النهي على وجه الحرمة أو الكراهة، ثم يأتي بعد ذلك واسطة العقد وهو المباح. فالتكاليف الشرعية من الأمر والنهي هذه التكاليف نزلت من السماء، أمر الله تعالى به، شرعها الله عز وجل، ليست لأحد، لم يقم بها أحد. التكاليف الشرعية شرع الله تعالى المنزل، لم يقم عليه إنسان ولم يشرعه إنسان كسائر الشرائع الأرضية. عندنا شرائع أرضية كثيرة، ولكن هذه الشرائع الأرضية الكثيرة انتهت واضمحلت، إما اضمحلت وانتهت بموت أصحابها أو بتقادم الأزمان. عندنا شريعة حمورابي، أول من وأقدم من جعل شريعة في الأرض، أين هذه الشريعة؟ انتهت هذه الشريعة. عندنا جنكيز خان كان عنده شريعة اسمها الياسق أو الياس، ودعا الناس إليه وجعل الولاء والبراء من أجله والحرب والسلم من أجلها وسبيله، أين ذهبت هذه الشريعة؟ ذهبت أدراج الرياح. عندنا شرائع موجودة في دول كثيرة، في دول كثيرة، ولكنها شرائع تنتهي، تتغير، تتبدل، تتلون. يمكن أن نجد ذلك. أمريكا في القرن الفائت شرعت تشريعا يحرم ويجرم الخمر، قامت المظاهرات، فاضطر الكونغرس الأمريكي أن يغير هذا التشريع وأن يترك هذا التشريع. إذن التشريعات الأرضية تستجيب لرغبات البشر، البشر هم الذين يشكلونها وهم الذين يغيرونها. أما التشريع الرباني فقد نزل من السماء، المطلوب منك أيها الإنسان أن تطبقه وأن تلتزم به، لأن شريعة الله كلها مصلحة، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله تبارك وتعالى يريد لك اليسر ويريد لك الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فلماذا نترك شرع الله عز وجل؟ فهذه الأمانة المتضمنة التكاليف الشرعية نزلت من السماء، نزلت من السماء أي من عند الله، وهذا فيه دليل على أن الله تعالى في السماء، فيه دليل على علو الله عز وجل، لأن الوحي نزل من عند الله، نزل من عند الله. إن الأمانة نزلت من السماء. طب نزلت من السماء فين؟ في جذر قلوب الرجال. انتبه لهذه الجملة، في جذر قلوب الرجال. الجذر هو العمق، العمق والشيء المغطى الذي لا يظهر، سبحان الله. الجذر هو الشيء الذي يعلوه شيء آخر، سبحان الله. هذه مفيدة جدا في فهم المعاني القلبية والأعمال القلبية. احنا عندنا حب الله وحب رسول الله والخوف من الله، وعندنا الذل وعندنا الرجاء، دي كلها أعمال قلبية. كل عمل قلبي له جذر، أي له أصل يقوم عليه. فأصل الحب وأصل الخوف وأصل الذل، أصل هذه الأشياء موجودة أيضا في أصل القلب، في جذر القلب، في جذر القلب، في أصل القلب. فإذا نبتت وأينعت كبرت في القلب. إذن يمكن أن نتصور مثلا لنقرب المسألة، أن القلب كالقارورة، الأسفل أسفل القارورة هذا هو جذر القلب، المعاني بتنبت في جذر القلب. فإذا نبتت نباتا صحيحا مباركا، إيه اللي حصل؟ أنبتت وأينعت وأزهرت وتنامت، وبالتالي الأعمال القلبية بتنمو وتضعف وتكبر، وبالتالي الحب أي حب الله متفاوت بين الناس. لا يمكن أبدا أن يكون حب الله واحدا مستويا بين الناس جميعا، لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب الله، والصحابة أحب الله، ونحن نحب الله عز وجل. لكن يا ترى هل حبنا كحب الصحابة والحب الصحابة كحب رسول الله؟ لا يمكن أبدا. فالحب واحد ولكنه متفاوت. فهذا الحب موجود في جذر القلب، ولكن نبت بطريقة مختلفة لما في قلب الإنسان من البيئة الصالحة والمعاني الشريفة. فكلما شرف الإنسان وكلما صلح الإنسان كلما شرف ما عنده وصلح، وكان النبت خيرا وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت من السماء، نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن. طيب لما القرآن بينزل والقلوب طاهرة وتنبت المعاني الصحيحة الشريفة، القلب الطاهر الصالح، القلب الطاهر الصالح الذي يمتلئ حبا وخوفا ورجاء وتعظيما، هذا القلب الصالح عندما يسمع القرآن وتنزل عليه معاني القرآن، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ ما هو الفارق بيننا وبين الصحابة؟ القرآن واحد لم يتغير، والسنة لم تتغير، ولكن الذي تغير أن قلوبنا ليس كقلوب الصحابة. الصحابة امتلأت قلوبهم حكمة وبركة ونور، فكانوا يقرؤون القرآن، يلتذون بالقرآن، ويتأثرون بالقرآن، ويعملون بالقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مش أي حد، يبقى الخشية موجودة في القلب. فلما عمر القلب بخشية الله، لما يسمع صاحب هذا القلب القرآن، إيه اللي يحصل؟ يحصل له هذا المذكور، يخشع قلبه فيخشع بدنه، وهذا البدن تكون فيه القشعريرة واللين والإخبات. فهذا فضل الله تعالى وهداية الله تعالى يعطيها لمن يشاء. الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن، أحسن الحديث القرآن كتابا متشابها مثانية، الآيات يشبه بعضها بعضا، مثانية أي يثني بعضها، تأتي هذه الآية بعد الآية وتأتي هذه الآية بعد الآية. ويمكن أن يكون المقصود بالمتشابه والمثاني أن المعنى الواحد يذكر بأكثر من طريق، فيكون ذلك سببا في زيادة الإيمان، وأن المعاني تدخل القلب فيصمد القلب ويقوى القلب ويصلد القلب، فلا تصيبه فتنة ولا شبهة ولا شهوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. أما بقية دلالات الآية والحديث عن بقية الحديث، نجعل ذلك جميعا إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نواصل حديثنا أيها الأحباب في مسألة القرآن وأثر القرآن، وكيف كان حال الصحابة مع القرآن، وكيف أن قلوبهم استوعبت المعاني فانتفعت بالقرآن. الخبر الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، فلما نزلت الأمانة، والأمانة كما قلت لحضراتكم تعظيم شرع الله عز وجل وشرع الله والوحي المشتمل على التكاليف الشرعية، والتكاليف الشرعية افعل ولا تفعل. عندما عمر القلب بتعظيم الشرع نبت هذا التعظيم في القلب، فامتلأ القلب خيرا وبركة، وصلح هذا القلب، لأن صلاح القلب مسألة مهمة جدا في العلم، ومسألة مهمة في الفهم، ومسألة مهمة في الرقي إلى الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لم يصب بمرض ولم يمت، قلب سليم، سليم من الآفات والأمراض والعيوب وغير ذلك، قلب سليم بالضبط زي زرع السليم. الزرع السليم يخرج ثمرة طيبة مباركة، وكذلك القلب السليم يخرج ثمرا طيبا مباركا من الفهم الصحيح والعلم النافع والعمل المبارك، هذا كله من آثار هذا القلب السليم. ولذلك تجد المعاني موجودة في القلب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى الذي يتأثر بالقرآن الذي يخاف، الذي يخاف، والخوف مكانه القلب، والخوف مكانه القلب. فإنها لا تعمى الأبصار، الأبصار التي نبصر بها الجوارح الجارحة، وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل القلب سليما تارة، وجعل القلب يصاب بالعمى، يصاب بالعمى. وهناك آيات كثيرة ذكرت أحوال القلب، ونريد فقط أن نبين أن القلب الصحيح السليم المعافى هو ذلك القلب الذي سلم من الفتنة والذي يثمر الخير الكثير. وبالتالي إذا كان القلب بهذه الصورة، فعندما ينزل القرآن فإن القرآن يؤثر في هذا القلب وينتفع صاحبه بهذا القرآن. إذا واحد يقول لك أنا بقرأ القرآن ولا أشعر بطعم القرآن، أنا بقرأ القرآن ولا أجد لذة في القرآن، أنا أقرأ القرآن وأشعر أن هناك حائط صد بيني وبين القرآن، واحد تاني يقول لك أنا مش قادر أقرأ شيء من القرآن، بقرأ صفحة وعندما أقرأ الصفحة تتغشاني الهموم والدموع تنهمر من عيني، لا أقول دموع التأثر وإنما دموع القنوط ودموع الرغبة عن القرآن ليست الرغبة في القرآن. يقول أشعر بضيق في صدري، ما هذا كله؟ سبب هذا هو مرض القلب، مرض القلب. القلب هو الذي يوجه فعل الإنسان. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يا أحباب لابد أن تكون عنايتنا بالقلب أعظم من عنايتنا بالبدن. بعض الناس يهتم بطلب العلم، هذا أمر حسن، ولكن أطلب مع العلم ما به يصلح قلبك حتى تنتفع بهذا العلم. ليس المقصود أن يحشر العقل بالعلم حشرة، ولكن المقصود أن تنتفع بالعلم انتفاع، وأن تنفع غيرك بهذا العلم. وأصل ذلك هو صلاح القلب، أصل ذلك هو صلاح القلب. ولذلك الصحابة لما قرأوا القرآن إيه اللي حصل؟ اقشعرت أبدانهم ودمعت أعينهم، هذا حالهم. أما الأحوال التي فيها البكاء والصراخ والعويل وهذا كله ليس من هدي الصحابة، ليس هذا من هدي الصحابة. الإنسان يسمع القرآن، يلتذ بالقرآن، ينفعل بالقرآن، يعرض نفسه على القرآن، كما كان بعض السلف يقولون إن من كان قبلكم أي من الصحابة والتابعين كانوا يجعلون القرآن رسائل لهم من الله. سبحان الله، إذا القرآن ده رسالة لك من الله، ماذا تصنع برسالة الله؟ تهجرها؟ تتركها؟ لا تعمل بها؟ لا تفكر فيها؟ لا تتأملها؟ لا تتدبر فيها؟ هذا كله مما لا يجوز لك، بل رسائل الله لابد أن تقرأ وأن تفهم وأن تتدبر. ولذلك جعل الله تعالى رسائله لك أيها المسلم بأفصح لسان، بأبلغ لغة، بأفصح لسان بأبلغ لغة، فجعله قرآنا عربيا وجعله ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وجعل القرآن عربيا، جعله قرآنا عربيا غير ذي عوج حتى يفهمه الناس ويتقبله الناس، هذا كله موجود في القرآن. ولم يجعل الآيات متضاربة أو متناقضة، بل الآيات كلها تسير في نسق واحد، فما تثبته آية تثبت الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ليس بينه اختلاف ولا اضطراب. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن هذا القرآن فيه ذكر لك ولقومك، شرفك وعزك ورفعتك وعلياؤك أنت وقومك في هذا القرآن، في هذا القرآن، ثم إن هذا القرآن شفاء وبركة وطهر ونور وصلاح ومنهج وضياء ونبراس وطريق، هذا كله لمن أضاء الله تعالى قلبه. ولذلك لما حصل هذا الخير إيه اللي حصل؟ نزل القرآن. إذن صلاح القلب وعافية القلب وسلامة القلب لنعمة من الله. ولذلك اجعل حظا في دعائك اللهم ارزقني قلبا سليما، قل كده، اجتهد في الدعاء كما تدعو بالمال والزوجة والذرية وتدعو لنفسك بأعراض الدنيا، اجتهد أن تدعو الله أن يرزقك قلبا سليما، قلبا سليما لتنتفع بكل شيء. ما الذي تنتفع به إذا فسد قلبك ومرض قلبك؟ لن تنتفع بشيء. ولذلك كان أول حاجة القلب، أول حاجة القلب. بقول الكلام ده لكل المسلمين، لابد أن نصلح قلوبنا بالدعاء وبالذكر وبالرغبة والإقبال على الله والإخبات والاجتهاد. وعندما تجتهد في إصلاح قلبك سيعينك الله. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما تجيش تنام في الخط وتصل ليل بالنهار في أمور الدنيا ولا تفكر في الآخرة ولا تفكر في الموت ولا تفكر في الرب، وتجعل حياتك موصولة بالدنيا التي حطام زائد، ثم تقول إني لأجد قلبي، قلبك مع الله، فاسأل الله عز وجل يعطيك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن القلوب عند الله ومفاتيحها لا يملكها إلا الله، فسل ربك يعطيك، قل اللهم ارزقني قلبا سليما. فلما رزق الله تعالى الصحابة القلب الصالح الطيب المبارك السليم المعافى، إيه اللي حصل؟ نزل القرآن، نزل القرآن بما تضمن من خير وبركة وعافية. نزل القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا القرآن، القرآن كله، يبقى الصحابة قرأوا القرآن كله، قرأوه. القراءة هنا تتضمن معنيين، المعنى الأول العلم والمعنى الثاني العمل. القراءة إذا دققنا في لفظ القراءة في الحديث النبوي، وقد أعددت دراسة في هذه المسألة، إذا تأملت مصطلح القراءة في الحديث النبوي تجد أن كلمة القراءة تتضمن العلم والعمل. ولذلك سمي القراء بالقراء لأنهم من أكثر الناس علما وأعظمهم عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا قرأوا القرآن، قرأوا المصحف، قرأوه، فهموه. والذي أشكل عليهم كانوا يسألون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عندما أشكل عليهم في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ طالما إن الأمن والأمان والسلامة ودخول الجنة مرتبط إن الإنسان لا يأتي بظلم، إذا لن ندخل الجنة، لن ندخل الجنة ولن يتحقق لنا الأمن ولا الاهتداء. ده إشكال في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة الكرام أن الظلم في هذه الآية لا يقصد به مجاوزة الحد حتى تقع في ظلم الناس، ولكن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، وإن كان ظلم الناس لا يجوز ومن باب الإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الصحابة فهموا القرآن، فهموا آية الصفات، وفهموا آية الأحكام، وفهموا المعاني والألفاظ، والأشياء التي لم يفهموها سألوا عنها، والتي أشكلت عليهم بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقليل الذي تركه الصحابة دون سؤال أو عدم فهم، إما لعدم تأثيره في كلية المعنى كما حدث في بعض النصوص
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يقف على معنى الطلح أو معنى الأب، فتركه عمر، قال وما يضيرك يا عمر، مرر ذلك الأمر. فهم عمر المعنى الكلي الإجمالي أن الأب نوع من النباتات، فترك ذلك للمعنى الكلي أو الإجمالي. نزل القرآن فقرأوا القرآن أي كلة، ثم قال وعلموا من السنة، وعلموا من السنة، علموا من السنة أي علموا السنة، أي علموا السنة، لأن الصحابة في مجملهم ومجموعهم قد علموا السنة جميعا، فما جهله أبو بكر يعلمه عمر، وما جهله يعلمه عبد الله بن عمر، وما جهله فريق يعلمه الفريق الآخر، فكلية الصحابة جمعوا كلية السنة، فعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلحت قلوبهم استفادوا بهذه السنة، واستماحوا من هذه السنة، وانضبطوا بهذه السنة، وصضاءت حياتهم بهذه السنة، فعاشوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك الله تعالى لهم حياتهم، وكانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالكتاب، وأن يعلمنا السنة، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. رب آمنا.